بعد أيام من حجب مجلس النواب في طبرق الثقة عن الحكومة الليبية، تبدل المشهد السياسي في ليبيا. تظاهرات مطالبة بإسقاط مجلس النواب دعا إليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، تعليق المشير خليفة حفتر مهامه العسكرية والدخول في اللعبة السياسية، كل ذلك في ظل قانونين للانتخابات، أحدهما صادر عن المجلس الأعلى للدولة لا يسمح بالترشح لعناصر المؤسسة العسكرية، وآخر مغاير صادر عن رئاسة مجلس النواب مطلع هذا الشهر. إلى أين يتجه المشهد السياسي الليبي بناء على تصاعد الشرخ السياسي؟ وهل سيستطيع حفتر أن يلعب ورقته السياسية بعد تعليقه الخيار العسكري حاليا؟ لمناقشة هذه الأسئلة نستضيف المحلل السياسي رشيد خشانة، وأيضا نستضيف المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية الدكتور خطار أبو دياب. أهلا وسهلا بضيفي الكريمين.
أهلا
وسهلا، مساء النور.
أهلا وسهلا، أبدأ معك أستاذ رشيد خشانة. يعني هل كل ما حصل في الأيام القليلة الماضية كان لتحضير الأرضية لدخول حفتر من بوابته الجديدة؟
بالتأكيد، يعني الموضوع القانوني الذي تشيرين إليه هو في أساس عملية الترشيح للانتخابات. إلى حد الآن بحسب المؤشرات المعلنة هناك ثلاث مرشحين من الوزن الثقيل. أولا حفتر الذي تخلى عن منصبه العسكري لمدة 3 أشهر فقط، تماشيا مع ما أحد بنود قانون الانتخابات الجديد. وهناك أيضا سيف الإسلام القذافي الذي أعلن أكثر من مرة محاموه أنه يعتزم المشاركة في المعركة الانتخابية المقبلة، حتى أن هناك قناة فضائية ليبية أطلقت أخيرا من تونس لربما قيادة هذه الحملة. وهناك أيضا رئيس البرلمان عقيلة صالح،
نعم،
الذي أخذ إجازة ب3 أشهر. فكلمة 3 أشهر هذه إذا ربطناها بالقانون الذي سنه مجلس النواب نفهم أن هؤلاء هم المرشحون للانتخابات المقبلة. لا ننسى أن هذا القانون الانتخابي طعن فيه الطرف المقابل، أي المجلس الرئاسي. وعندما نقول المجلس الرئاسي في ليبيا معناها طرابلس والمنطقة الغربية، بينما حفتر وعقيلة صالح يرمزان إلى الشرق الليبي، يعني وعاصمته بنغازي. فالمهم أن هناك 3 مرشحين سيتنافسون، منهم على الأقل 2 من المنطقة الشرقية، يعني سيشتغلان على نفس الجمهور.
نعم.
وهذا لم يحصل من قبل. العقبة الثانية هي عدم الاتفاق على مرجعية موحدة للانتخابات، أقصد المرجعية القانونية، لأنه عندما سن مجلس النواب قانونا خاصا على مقاس حفتر سمح له بأن يهيئ نفسه لترشح الانتخابات، المجلس الأعلى للدولة أصدر أيضا أو سن أيضا قانونا انتخابيا مضادا. فسيكون هناك صراع أيهما سيعتمد في الانتخابات.
نعم، سنتطرق أكثر إلى هذه النقطة بالذات. يعني ما هي السيناريوهات المقبلة المتعلقة بالانتخابات، وهل سيكون فعلا هناك انتخابات أو أصبحت حظوظ هذه الانتخابات معدمة؟ ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور خطار أبو دياب تحديدا عن تعليق عمله العسكري، يعني حفتر في هذه الأيام. يعني برأيك ما الأسباب التي يعني دفعته إلى اتخاذ هذه القرارات؟ هل هو انحسار تأييده من قبل قبائل نافذة وقوية في شرق البلاد، أو هناك أسباب أخرى دفعته إلى هذا الخيار اليوم؟
أعتقد أن المشير حفتر منذ أيام العقيد القذافي كان عنده طموحات، وهو من الذي انشق عنه منذ حرب تشاد وذهب منفيا إلى أمريكا وعاد بعد الذي حصل في ليبيا في 2011 ليطرح من نفسه من جديد المنقذ، وضمن هذه النظرية يرشح نفسه الآن. الغريب أنه بعد الاجتماع الذي جرى في مصر بحضور الرئيس السيسي معه ومع عقيلة صالح كنا نتصور أن أحدهما سينتنازل للآخر، فإذ بهما كما يقول الأستاذ رشيد
يتنافسان.
من المتنافسين الأساسيين،
نعم
بالإضافة إلى شخص من نفس بنية النظام السابق أي سيف الإسلام القذافي. أتساءل أين هم المرشحون الآخرون؟ إذن حتى في مسألة زيادة على مسألة المرجعية يمكن لمجلس الأعلى للدولة ألا يعترف ببعض الترشيحات، سيكون هناك إذن أخشى ما أخشاه أن يكون هناك سعي لرئيس لشرق ليبيا ولرئيس آخر لغرب ليبيا. أعتقد أن بنية القرارات الدولية في مؤتمر برلين، في ملتقى الحوار، في منتدى الجوار الليبي كلها كانت فيها ثغرات، ومن خلال هذه الثغرات يعبر هؤلاء الذين سببوا الانقسام بين الشرق والغرب وسببوا هذه الحالة المديدة من الانقسام. والوضع الليبي معقد، إذا استمر الوضع هكذا لن يكون انتخابات في 24 من ديسمبر، سيكون هناك التكريس الأمر الواقع.
نعم، سأنطلق من نقطة هامة طرحتها دكتور خطار أبو دياب، وهي دور المجلس الأعلى للدولة. أستاذ رشيد خشانة، برأيك هل سيستطيع المجلس الأعلى للدولة الوقوف أمام طموحات حفتر الحالية؟ وبالقانون أتحدث، لأنه حتى هناك تعليقات أنه موضوع حجب الثقة عن الحكومة مخالف للإعلان الدستوري بحسب هذه الحكومة.
هو العنصر الأساسي والحاسم في تقديري هو الموقف الدولي.
نعم.
إذا كان الموقف الدولي سيضغط ويضع كل ثقله في الميزان لكي لا يترشح حفتر، وهذا مستبعد، فإن حفتر لن يستطيع الترشح، وستكون هناك إجراءات تمكن من إجراء الانتخابات بدون أن يكون هو طرفا فيها. لكن حذاري هنا قد يعود إلى الحرب من جديد، هذا غير مستبعد إذا خسر، ودليل أنه يريد العودة إلى موقعه إذا فشل في الانتخابات يوم 24 ديسمبر، يعود في ذلك اليوم تحديدا. هذا يعني أن السيناريو الذي في ذهنه وهو سيناريو وحيد أن ينزل إلى الحلبة، فإن فاز خلاص، وإن لم يفز فعلى الأقل يعود إلى المربع الأول من حيث يستطيع أن يحارب خصومه.
نعم، بالنسبة للأمم المتحدة، يعني تعول على دور معين للأمم المتحدة، وبرأيك أن الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دور أقوى من دور المجلس الأعلى للدولة؟
بالتأكيد الأمم المتحدة ليست الأمين العام وال يعني الأجهزة الرسمية. الأمم المتحدة تعني الأربع دول، القوى الأربعة التي تقرر الآن في الشأن الليبي: أمريكا، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا. ونلاحظ أن تحركاتهم تتم دائما جماعيا، وبرز هذا الأمر في كواليس الأمم المتحدة خلال الاجتماعات الأخيرة.
طيب، الأمم المتحدة كان لها موقف محدد بعد حجب ثقة عن الحكومة، وقالت إنها ستتعامل مع الحكومة الليبية الحالية. برأيك دكتور خطر أبو دياب، يعني برأيك كيف ستتعامل الأمم المتحدة في المرحلة المقبلة؟ هل سيكون لها دور فاعل في توقيف ترشح حفتر مثلا؟
يعني بالفعل المبعوثة الأممية السابقة بعد استقالة السلامة والتي كانت أمريكية لعبت دورا كبيرا في تحضيرات مؤتمر برلين وفي الوصول إلى التسوية الحالية. في آخر أيامها إدارة ترامب قررت الانخراط في الملف الليبي. على ما يبدو الإدارة الأمريكية الحالية آخر همها ليبيا، ليست من أولوياتها، لكن المندوب الحالي كان مندوبا للأمم المتحدة في لبنان وهو نشيط، لكن موضوع أن تتخذ الأمم المتحدة قرارات سيتوقف أيضا على الحد الأدنى من الوفاق الدولي، وهذا أيضا متوفر اليوم بين فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، تبقى روسيا والصين. وهنا سؤال، هل سينعكس هذا الانقسام في الموضوع الدولي على الموضوع الليبي؟ حتى اللحظة الموضوع بحاجة لعمل أكثر. أظن أن الأرضية حتى الآن غير صالحة للانتخابات في 24 من ديسمبر، وأن وجود الكثير من الغموض غير البناء في المقررات الدولية وفيما جرى في برلين وجنيف يسمح للأطراف في ليبيا بالتلاعب على النصوص.
هل أصبحت حظوظ الانتخابات المقبلة معدمة أستاذ رشيد؟
أنا أعتبرها 50-50، يعني في احتمال أن يندفع هذا المسار إلى الأمام وتقف وراءه دول لها قوة، ويهابها الليبيون وغير الليبيين. وأيضا قد يفجر أي قائد عسكري حربا من جديد لتقويض العملية السلمية برمتها. يعني حفتر مثلا يحظى بتأييد الروس، روسيا مع حفتر سواء في حربه التي خاضها ضد المنطقة الغربية أو الآن في الانتخابات أيضا ستقف إلى جانبه، لأن لديها مصالح كثيرة معه، سواء قوات الفاغنر أو الصفقات التي عقدت مع القذافي ولم تنفذ في 2010 والتي وعد الروس بالعودة إليها من جديد. وهناك أيضا لاعب آخر مهم هو اللاعب التركي، تركيا ضد الانتخابات، لأن عندما تتم الانتخابات وتأتي قيادة شرعية أو رئاسة شرعية في ليبيا فقد تطلب جلاء القوات التركية والقواعد التي يحتلها الآن الأتراك، فلذلك هي ليست متحمسة للانتخابات وتتمنى أن لا تتم. وهؤلاء يعني الروس والأتراك رغم الخلافات بينهما فإنهما يلتقيان حول هذه النقطة.
نعم دكتور خطار أبو دياب، سؤال أخير برأيك، هل هناك خوف وهل أصبحنا اليوم أقرب من أي وقت إلى عودة فوضى أمنية في البلاد برأيك؟
يعني حتى الآن هذا السقف منضبط ويبدو أن ليس هناك من سماح بإعادة العمل العسكري إلى الميدان، لكن وضع الأستاذ رشيد الأصبع على الجرح. المشكلة هي هنا كما حصل في سوريا من تفاهمات تحت عنوان أستانا، كان هناك محاولة في السابق أن يحصل تفاهمات روسية تركية في ليبيا، تكرار لتلك الاتفاقيات وعلى حساب الدول الأوروبية بشكل خاص. هذه المرة يمكن أن يكون التفاهم سلبي، بمعنى أو بآخر تفاهم بين هاتين القوتين المؤثرتين في الميدان لمنع إجراء الانتخابات وأبقاء الوضع القائم على حساب المعسكر الغربي والدول العربية ودول الجوار الليبي التي كانت تأمل بتطبيق مقررات برلين.
دكتور خطار أبو دياب، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للمحلل السياسي أستاذ رشيد خشان على هذه المشاركة.